نعود إلى فوائد هذا الحديث، منها مشروعية الموعظة، ولكن ينبغي أن تكون في محلها وأن لا يكثر فيمل، لأن الناس إذا ملوا ملوا الواعظ والموعظة وتقاصرت هممهم عن الحضور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني بالأسبوع مرة. ومنها أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع. إن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالخطبة تكون إيش؟ حماسية. إن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب. ومن فوائد هذا الحديث أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر، لقولها الأخ ارفع يدك، أي نعم، لقوله اللي جنبه قل ارفع يدك، يلا تكلم تكلم يا أصم، لا أنت عرف أنك ما عرفت ما أجبت اللي هذا، لقوله واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. طيب، ومنها أن القلب إذا خاف بكت العين، وإذا كان قاسيا نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من قسوة القلب لم تدمع العين. نعود إلى بيان الفوائد ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. من فوائد هذا الحديث أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة، لأن المودع لن يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة فيأتي بموعظة مؤثرة يذكر بها بعد ذلك، لقولهم كأنها موعظة مودع. ومنها طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، لقولهم رضي الله عنهم فأوصنا. ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك؟ الظاهر الثاني، بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحدا تقول أوصنا، فإن هذا مخالف لهدي الصحابة فيما يظهر. لكن إذا وجد سبب، إنسان تكلم وعظ وبين، تقول أوصنا، وأما بدون سبب فلا. ومن ذلك السفر، إذا أراد الإنسان يسافر وقال للعالم مثلا أوصني، هذا مشروع. ومن فوائد هذا الحديث أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، يقول أوصيكم بتقوى الله. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التقوى، حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد،